Yeah, we saw, and we saw they don't even,
قال أحد المريدين طلع على الله المحسين قرأ شيخه المحسين إلى النار فنحى وفتره إلى الجنة يحسها شيخه ورجع ثاني يوم شافها ممسوحة ومكتوب إلى النار رجع مسحها وكتبها إلى الجنة. ثالث مرة إذا شيخه قال لي ليش عم تعمل هالوقاحة مع الله؟ نحن ربينا في الحضارة. وأجي ثاني شافها مفتوحة ومكتوبة إلى الجنة. يجيبوها على دليل على الرضا بالقضاء.
الله أكبر. الله أكبر. يمكن صار
في المنفعة أو المصلحة. وأقرر أن عدم انتساب لهذا التنظيم يؤدي به إلى مثلا إنهاء العمل أو تأتي وظيفة أو ضرر مادي أو جسمي يقع عليه، هل يجوز ذلك؟ هل انتماء هل يبرر به المصلحة الانتماء؟
هذا مثل من قلت الملك الذين قرر الله المسلمين
قطعا
وقطعا لا
ولا يجوز الانتماء إلى أي تنظيم آخر
إذا كان مخالف الشريعة لا لا يجوز أن ليس من الإسلام الغاية كبار الوصول
أستاذ نرجع لسؤالنا أنه بعض الناس يقول الدعوة السلفية أو الجهر الدعوة السلفية يفرق جماعة المسلمين فقلنا نحن أن جماعة المسلمين متفرقة إنما الدعوة السلفية تجد المخرج لهذا الخلاف يعني تجد لهم المخرج السليم لهذا الخلاف لا تفرقه إنما تريد أن تزيل الخلاف من بين الواقف بسبب انحراف الأمة فتريد توضيح هذا الأمر كما أجار حديث العرباء بن الشارع الخلاف والمخرج منه
كل من يجعله يقول أنا على الحق يعني كل هالموضوع هذا
هذا ينسب إلى
أنا أقول لهم هم أحلى الجهلية وهم الجواب
الواقع ان كثيرا من الدعاة السنين اليوم ينسون حقائق شرعية قرآنية او حديثية ولذلك تسليمهم لسانهم هذا الى ان يكونوا المستحيل مما هو خلاف نظام الله في قوله وفي خلقه الله عز وجل مثلا يقول في قرآنه لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقها فهذه الآية نص صريح لأن مشيئة الله عز وجل قضت أن لا يزال الناس مختلفين إلا طائفة واحدة منهم فهم لا يختلفون وهم المرحومون ولذلك فلا ينبغي أن يكون هم الدعاة الإسلاميين أن يوحدوا بين هذه الجماعات المختلفة لأن هذا أمر مستحيل لم يشأ الله تبارك وتعالى وإنما ينبغي عليهم أن يسبوا كل حلهم وعزمهم على الجمع التوحيد بين أكثر طائفة تتفق أو يتفق أفرادها على منهج واحد نزل من السماء ولم يرضع من الأرض، مثل هذه الطوائف أو الأشخاص إذا كانوا مختلفين على الدعاة الإسلاميين أن يوحدوا جهودهم في السعي لتوحيد هؤلاء الأفراد وجمعهم في جماعة واحدة وتحت راية واحدة. فهو مثلا إن بدأ بزيد من خاطري سيقول بكر ليش ما بدأ فيه، سيقول عمر ليش ما بدأ فيه، يا أخي أنا سني أكبر علمي أجل أصول عمري. هذه السنة تقطع دابر كل هذه الوسائل وهذه الوسائل، يعرف لما بيجي على اليمين ما يستجيب في الإسلام، العلم فالعلم كان طويل من كان طويل مثلا الإسلام يحيي الشيخ ويقوم عليها بنظام مفروض تكله على أكثر الدين.
إنما هو ما وقر في القلب وفرتقى في العمل. نرجع في الجنة ذلك. قال هو حديث الحولة.
النسبتان مذكورتان أنا لا تنفع، لكن إحداهما لا تصح الأخرى تصح. النسبة إلى الرسول عليه السلام لا تصح، النسبة إلى الحسن البصري وأنه من قوله هي التي تصح. فلا يجيب من خالق الله أن يرجع بالقول إلى صاحبه على غير الحسن البصري. بعد هذا ينقلون من الحسن الثاني نعود إلى إتمام الزيادة عن مستوى الحسن. أتظن من السبع أصول، ما دام أن الله عز وجل قد نص في القرآن الكريم على أنه ليس من مشيئته وإرادته أن يكون الناس أمة واحدة، فينبغي على الدعاة الإسلاميين أن يوفروا جهودهم ولا يوزعوها ولا يضيعوها في سبيل التوحيد بين كل الجماعات وبين كل الطوائف، لأنهم إنما يحاولون أمر مستحيل إن فعلوا ذلك، وإنما يوجهون طاقاتهم وهممهم إلى التوحيد كما قلت آنفا بين الأفراد والجماعات التي تجمعهم مذهب واحد أو فكرة واحدة أو عقيدة واحدة. ومعنى هذا الكلام أنه يجب عليه أن يهتموا بالمسلمين إذا خلصوا المسلمين، ولكن لا أعني هذا المعنى الواسع الذي يفهم من كلمة المسلمين اليوم، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن المسلمين أنفسهم يتفرقون طرائق شتى، طرائق عقيدة ومذاهب شتى، فكلكم لا بد أن يستمع يوم ما قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. إلى هذا الحديث يأتي الحديث العظام الثاني. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة غرقت فيها العيون ووجلت فيها القلوب، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله وسن الطاعة، وإن ولي عليكم عذر الحبشيك، وإنه من يعرف منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. والشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فالمسلمون كما يشهد هذا الحديث وذاك متفرقون أكثر التفرق، وكما يشهد الواقع قديما وحديثا. فقديما وجدت فرق كثيرة جدا، أبسط الناس ثقافة لابد أنهم اجتمعوا فرقة المعتزلة مثلا، فرقة الخوارج ثانية، فرقة الشيعة الرافضة، إلى آخر ما هنالك من طوائف كثيرة وكثيرة جدا. يختلف الناس في سعة الاطلاع عليها ووظيفة الاطلاع على حسب اطلاعهم وعلمهم. المسلمون اليوم وهم يعيشون في هذا الوضع المهين حيث تسلط عليه الكفار في كل بلاد الإسلام، إما تسلطا مباشرا استعماريا استحلالا لبلادهم كما كان ذلك في القرن الماضي من الزمان، أو استحلالا سياسيا وتوجيهيا كما هو الشأن في هذا الزمان. وأسوأ الاحتلالات التي يقوم بها خلال أذل الأمم لما هو من أقدر في البلاد الإسلامية ألا وهو اليهود، وهي بلاد فلسطين. فمعنى هذا أن المسلمين بحاجة إلى أن يقتلوا جهودهم، وإلى أن يمنعوا كفوفهم، وإلى أن ينزلوا تفرقهم ويوحدوا كلمتهم، إذا أرادوا فعلا أن يصدوا العدو عن بلادهم بإسمي الاستعمار أو الاحتلال اللذين أسماؤهم عليه. لكن على أي أساس ينبغي أن يتوحد هؤلاء المسلمون المتفرقين؟ لقد قال الله عز وجل مؤسسا لهذا الأساس، إذا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نحن نعلم أن اختلاف المسلمين اليوم
له وجهان، وجه معروف منذ قديم من الزمان وهو اختلاف في فهمه لدينه اصولا وفروعا، وليس فقط كما يظن ويصرح بعض المشايخ ان الاختلاف انما هو في الفروع دون الاصول. هذا كلام خلاف الواقع. الواقع ان الاختلاف القديم كان ولا يزال حتى في الاصول، واصل الاصول هو توحيد الله عز وجل وعبادته، وقد شرحنا لكم انفا قبل صلاه المغرب التوحيد باقسامه الثلاثه، توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه او العباده وتوحيد الصفات. فكيف ان كثيرا من المسلمين اليوم لا يعرفون هذا التوحيد فيقعون في الشرك والكفر لله عز وجل من حيث لا يقولون. فهذا خلاف الاصول ليس في الفروع. ولا اريد ان اعيد القول الثالث وانما ان انكد. فالمسلمون اليوم يختلفون عن وجهين. الوجه الاول حديث، وهذا مثاله والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. والوجه الآخر حديث، ألا وهو خلافهم في الطريق الذي يجب على الدعاة الإسلاميين أن يسلكوه ليتمكنوا من إقامة حكم الله ونظام الله في الأرض، ومن ذلك يستطيعون ان يبعدوا الكفار عن بلادهم بتكوين مثال ذلك اليه تعالى. بعض من اليوم يختلفون في هذا الاختلاف مع بقائهم على اختلافهم الذي ورثوه مما مضى من القرون الطويله العظيمه. وانا اعتقد ان الخلاف السابق اخطر بكثير من الخلاف اللاحق في قائم الان. ذلك لان الخلاف السابق خلاف جذري اصولي عقائدي، اما الخلاف الحالي فهو خلاف وسيله. كيف نطرد اجل البلاد؟ كيف نصير كون المسلمين؟ هذا اختلاف وله تأثير سيء أيضا، لكن أسوأ من ذلك بكثير اختلاف المسلمين اليوم. هذا الاختلاف الذي مرسوه عما مضى من الزمن. والأمر لكم مثلا اليوم جماهير العلماء المسلمين، ولا أقول عامتهم، ومنهم جماهير الدعاة الإسلاميين، الذي يفهم العقيدة الإسلامية العقيدة، لا أقول لا يعرفون الصلاة التي صلاها الرسول، ولا أقول لا يعرفون الصيام الذي صامه الرسول، ولا أقول لا يعرفون الحج التي حجها الرسول. هذه أشياء لا يعرفونها فعلا، لكن يقول الامر اخطر بكثير، انهم لا يعرفون التوحيد الذي جاء به رسول الله ربه وبينه في حديثه واصله ربه في كتابه. اضرب لكم على هذا مثلا، لو سالتم ونحن قد سالنا وعرفنا وجربنا وعلى من يحب ان يجرب فبذلك، لو سألتم جل الدعاة الإسلاميين السؤال الآتي المتعلق بوجود الله عز وجل الذي هو أصل الأصول وأصل العقائد، لو سئلوا أين الله لم يستطيعوا جوابا، وهم مع ذلك ينقسمون الى 60
منهم من بادرك للإيثار على هذا الوقت هو القرآن. هذا لا يجي هؤلاء وقد يكون قائل هذا كفر. ومنهم من لا يستنكر هذا السؤال ولكنه يقول في الجواب اختار لا يجب ان لا يقول. القسم الثالث هو فيك الجواب لكن هذا القسم الثالث ينقسم الى قسمين. منهم من يقول الله موجود في كل وجود او يقول لفظ اخر والمعنى واحد الله موجود في كل مكان ويجهلون ان هذا هو الكفر عليه. ومنهم من يقول بدافع هذا القول وهم اهل العلم وانا سمعت هذا من احد مشايخي في المسجد الشافعي يقول على المنبر علنا على رؤوس الاشهاد الله يقول الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا امام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه يصفون معبودهم بصفات معدومه. لو قيل بأفصح العرب بيانا قلت لنا المعذور لما استطاع أن يصفه بأكثر مما يصف هؤلاء المسلمون معبودهم لا فوق لا تحت لا يمين ولا يسار لا أمام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه. إذن هذا هو المعلوم ذلك لا هذا شيء آخر حكموا على ربهم بالعدم حينما وصفوه بهذه الأوصاف التي يسميها علماء الكلام بالقلوب لا 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 بدنا ايه بدنا تعبير الصفات الايجابيه لا 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 زيد من الناس شو لونه بيقول لك لا هو ابيض ولا هو اسود ولا هو خيار فبتقول عليه لا 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 وكملت في الصباح المكان تقول لا ما قدمت الموسم بس قول لنا لونه شو هو قول مثلا اصفر بني اصفر قول اي شيء يطابق الواقع رب العالمين كما قال ليس بمثل شيء لكن ما قال ليس فقط بعدين شو قال وهو السميع البصير. اذا ما بيصير يقول ليس 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 لابد ان نقول هو كذا وكذا وكذا لا ما بيصير. ولذلك يعجبني جدا ملاحظة دقيقة بدرت من أمير من أمراء دمشق في زمن سيف الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية في زمنه كان عامل غاية الدعوة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ومن أجل ذلك كان جماهير المشايخ والقضاة والمفتين والحكام وإلى آخره مده وكانوا دائما يثيرون المشاكل في طريقه ودعوته وكانوا دائما يقدمون الشكاوى الى الوالي انه يعمل كذا ويصرف الناس وفي فنوى بعدين وفي نوبه من نوبات احد امراء الناس الاشياء العقلاء فتوه اليهودي فطلبهم ان يتناظروا معه بين يديه فاجتمعوا بميعاد يوم عظيم بين يوم أمير وجرى النقاش بين الخليفتين. ابن تيمية رحمه الله وصف الله بما وصف به نفسه في العديد من الآيات الكريمة وكثير من أحاديث النبوية الصحيحة. وباختصار لا أريد البحث التفصيل في هذه النقطة بالذات، وإنما ذكرتها كمثل لبعد المسلمين حتى الدعاة منهم عن العقيدة الإسلامية الصحيحة. فلا أريد أن أذكر الآيات الأحاديث، وإنما الفكرة استدلت من تيمية بالآيات الأحاديث على أن الله عز وجل له الفكرة الصوتية. كما قال الآيتين على الفكرة الفكرة: وهو القاهر فوق عباده. الآية الأخرى: على العرش الرحمن على العرش استوى. إذن الله له الفكرة الصوتية، لا يقال هو تحت ولا يمين ولا خلف ولا داخل العالم، لكن يقال الله العرش السابق الرحمن مفتح العالم. هل يجبه كانوا من القسم الثاني مو القسم الاول يقول الله موجود في كل مكان؟ المشايخ اللي كانوا على مزاج ابن تيميه كانوا من القسم الثاني، فقالوا والامير يسمع وهو الثاني. الله لا يوصف بانه فوق، عم نزعل ابن تيميه، الله لا يوصف بانه فوق، ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا خلف ولا من لا أدريه، لا داخل على ولا خارج. ماذا قال الامير الكندي في القتل؟ قال: هؤلاء قوم اضاعوا ربهم. هذه حقيقه، اضاعوا ربهم. طيب انت لو تقول في السجود سبحان ربي الاعلى، ما عم تتصور جلال الله وعظمته؟ عم تتصوروا انه هو حارب في كل مكان، في الكلب، في البارات، في الحانات، في الخانات، في المجاني، في يعني هذا أول الله. إذن عم تتصوروا مثل هذا هذول الضالين الذين ضيعوا ربهم، لا فوق ولا تحت، إلا هذا معلوم. لكن أنت تقول ولا تعني ما تقول سبحان ربي الأعلى. ما معنى الأعلى؟ الذي ليس فوقه شيء، الذي هو فوق كل شيء. فإذا يجب أن تعرف ربك. فهؤلاء الذين يقولون اليوم وقبل اليوم الله لا فوق ولا تحت، أضاعوا ربه. وفيه جماعات في كبار علماء اليوم ومن الضعاف الكبير. أين ذهب عنهم الآيات الكثيرة الواردة في القرآن؟ إنهم لم يدرسوا العقيدة على طريق السلف الصالح. السلف الصالح أقوالهم كثيرة في هذا السبب، وأيضا لا أريد أن يكون بحر، ولكن أنت لكم عبارة واحدة لأنها جمعت وأوعد مع إنجازها. هذه عبارة عبد الله بن مبارك من الشيوخ الأولياء في شيوخ الإمام أحمد، قال ابن مبارك: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم وعلمه. الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن، هذا طبعا كآية سابقة رحمها بالسابق، بائن من خلقه أي ليس داخل العالم. كما يقول الفكر الأول أن الله موجود في المكان، المكان حدث لم يكن، والله كان ولا زمان ولا مكان. فإذا قال هؤلاء الله موجود في كل مكان، معناها حشر نفسه في هذا الخلق الذي هو حقير بالنسبة لرب العالمين الجليل. الله أكبر من كل شيء، نحن نقول الله أكبر ثلاث مرات في الصلاة، ما ندرك اسمنا الله أكبر. لا يؤمن بالله أكبر من يقول الله موجود في الكون والكهاليب والغرف والحمامات وإلى آخره. فردا على هؤلاء وردا على أولئك قال ابن مبارك: الله عز وجل فوق عرشه بذاته. أولئك قالوا ليس فوق، هو يقول فوق بمعنى القرآن، وهو القاهر فوق عباده. يخافون ربهم من فوقهم في القرآن الكريم يصف عباد المؤمنين بهذه الصفة، يخافون ربهم من فوقهم. فالذي لا يخاف الله ملاحظا لمن فوقه فليس من هؤلاء العباد المؤمنين. فردا على هؤلاء الذين قالوا الله ليس فوق، قال ابن مبارك الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته. وردا على الطائفة الأخرى التي تقول الله موجود في كل مكان، قال وهو بائن من خلقه، يعني منفصل، يعني كما قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو الغريب. فالله غني عن العالمين، فليس هو بحاجة إلى ذي يؤمنين، أن هو حاجة العالمين إن الله غني عن العالمين. ردا على هؤلاء الذين يقولون الله غني في كل مكان، قال زائد من خلقه، ولكي لا يتوهمن أحد من قول الله عز وجل فوق عرشه بذاته بائنا من خلقه أنه لا يسمعهم ولا يعلم ما يتحدثون به، قال وهو معهم عليم. كذبة جمعت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة والكثيرة جدا في هذه الجمل الثلاث. قال الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم لعلمه. من حافظ الإمام الذهبي دمشقي رسالة خاصة في هذه المسألة مطبوعة عدة طبعات، اسمها العلو للعلي الغفار، جمعها ابن مبارك في هذه الست كلمات: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم لعلمه. هذه مسألة من جملة المسائل التي ألفوا قديما ولا يزالون مختلفين اليوم إلا من رحم ربكم. اليوم الدعاة الشرعيون مختلفون. فما هو المخرج؟ أولا لتصحيح عقائدهم، وثانيا لتوحيد الخط للخلاص من هذا الذل الذي حلوا فيه. نحن نعتقد جاهلين ولنعلينا صريحة على الناس أجمعين، فنقول المخرج هو كما قال تعالى إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونحن نعلم أن كل جماعة مختلفين إذا أرادوا مخلصين أن يتحدوا فلا بد لهم من أن يضعوا منهجا يجمعهم ودستورا ونظاما لوحدهم. نحن نجد أبعد الأمم والدول بعضهم بعض لما بيشعروا بضرورة التقارب والاتفاق والاتحاد ولو لزمن محدود يستمعون ويظهرون منهج يتفقون عليه ويصير عليه. فكيف ونحن المسلمون وقد أراحنا الله عز وجل من أن نسأل أفكارنا وأذهاننا بأن نضع دستورا ومنهاجا مجتمع المسلمون المختلفون عليه؟ قد أغنانا الله عز وجل مثل هذا بكتاب الله وبحديث رسول الله، هذين المصدرين الأساسيين اللذين أخبرنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه بحق أن المسلمين لن يضلوا ولن يهلكوا ما داموا متمسكين بهما، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تركت فيكم أمرين لن تضل ما ان تمسكت بهما كتاب الله وسنته. فاذا اذا اختلف المسلمون فالطريق لتوحيدهم والخلاص من هذا الذل الذي غام عليهم لا سبيل فيه الا بالدعوه الى الكتاب والسنه. ثم ليس المقصود من راهوها ليس المقصود بالدعوه يا اخواننا ولبلغ الشاهد الغائب ليس المقصود بالدعوه الى الكتاب والسنه هو الدعوه الى اسم الكتاب والسنه. هنا حقيقه هامه جدا. المقصود بالدعوه الى الكتاب والسنه الدعوه الى العمل بالكتاب والسنه. بطول بالك يا عمي هو يا هات بطول بالك. المقصود بالدعوه للكتاب والسنه هو العمل بما في الكتاب والسنه. ولذلك فلا يكفي ان ندعو الى الكتاب والسنه ثم تبقى اوضاعنا العلميه الفكريه وأوضاعنا العملية والاجتماعية كما كانت منذ قرون. ندعو إلى الكتاب والسنة لكن من حيث الواقع مكانك راس متحرك أنت ولكن لست متحركا إلى الأمام. وإنما إذا المقصود بالكتاب والسنة هو العمل بما في الكتاب والسنة. ثم هنا ملاحظة أخرى، ليس المقصود بالعمل بالكتاب والسنة العمل بما أفهم أنا وأنت وزيد وبكر من الكتاب والسنة. فهنا سيعود الناس إلى الاختلاف في تفسير الكتاب والسنة أيضا. فإنما المقصود بالعمل بالكتاب والسنة بعد فهمهما على منهج السلف الصالح. أستمع يا أستاذ مصطفى. المقصود بالعمل بالكتاب والسنة مفهوما على منهج السلف الصالح مش مفهوما على فهم أنا وأنت وجيد بطل عمر. إلينا سنعود القهقرة وسنزداد اختلافا على اختلاف وسنأتي اختلافات جديدة فوق الاختلافات القديمة. لهذا نجد في القرآن الكريم قول رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هنا نكتة، لماذا قال ربنا ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا لم يقتصر على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى الى اخر آية، لكنه أضاف إلى مشافقة الرسول قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. هنا سر عظيم جدا، وهو إشارة إلى أن هناك ناسا يزعمون أنهم يتبعون كتاب السنة ولكن بمفهوم خاص. ومن هنا جاءت الفرق الإسلامية. لا يوجد فرقة مثل 23 فرقة التي أشار إليها الرسول عليه السلام، لا يوجد فيها فرقة تقول نحن براء من الكتاب والسنة أبدا. أظل الفرق الإسلامية اليوم أقولها صراحة وصريحة من جهة الدعوة كجماعة يدعون هم جماعة قاديانية الهنود الذين يزعمون بأن الله بعث نبيا في آخر الزمان من الخليفين اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني إلى آخر ضلالاتهم. هؤلاء يقولون نحن عن كتاب السنة، لكن إذا قيل لهم كيف تعتقدون بأنه النبي بعد الرسول والله يقول في القرآن الذي تزعمون أنكم تؤمنون به ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يأمرون بمعنى لا يعرفهم السلف اطلاقا. قالوا ولكن رسول الله وخاتم النبيين بمعنى اخر النبيين، لكن شو المعنى؟ خاتم النبيين يعني زينة النبيين،
كما أنه خاتم زينة الأسرة، كذلك النبي محمد هو زينة الأنبياء. مو معنى الآية آخر الأنبياء، إذن هؤلاء يؤمنون بالآية، لكن ماذا أفادهم هذا الإيمان؟ ماذا أفادهم هذا الإيمان؟
لا نبي بعد الإسلام.
نعم،
لا نبي بعد.
كذلك لا، كما لهم تفسير غريب، قالوا لا نبي بعدي معي معي، أما بعد منه فيه لا نبي بعدي معي، يعني في زمانه.
هذا نحن ما نجرب حاجة قضية ليه،
هو جيل أمثلية الماشي سريعا الواحد
ما إلى وقت نهاية
سريعا.
إلى
الفرقة الأخرى وهي لا تدعو لكنها تبث أفكارها بصورة خطيرة جدا، وهي ولاة الصوفية القائمون بوحدة الدين، الذين يقول قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته، الذين يقول قائلهم لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلى الواحد القهار، الذين يقول قائلهم إنما أخطأت اليهود النصارى لأنهم حصروا ربهم في اليهود في بعزير والنصارى في الآب والابن والروح القدس، قال أما نحن يعني وفي يهودا فقد عممناه في كل شيء، فهي تظلوا لأنهم حصروا في كلابه، أما نحن فقد عممناه في كل شيء. لذلك تأكيدا لهذا المعنى قال قائلهم كل ما تراه بعينك فهو الله، أيضا ليس فرض البحث في الصوفية وضلالات الأفراد، لكن هل تسمعون صوفيا يقول أنا أبرأ من الكتاب والسنة؟ أبرأ. لذلك لابد من أن يتمسك بماذا نسميه صمام الأمان، ما هو أن نفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلام الصالح، وإلا فكل المسلمين على ما فيه من اختلاف وضلال هو أنا أعلم الكتاب والسنة، كما قال الشاعر في غير هذا المجال وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تصر له بذاتها، كل يدعي أنه عن كتاب السنة، لكن من الذي يشهد له أنه عن كتاب السنة؟ من كان جاء الحديث السابق قالوا من يا رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي كالآية السابقة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى رسول الله لأنه كان كثيرا، فإذا كان اتبع القرآن والسنة بزعمه لكن خالف سنة المسلمين طريقة المسلمين فكمان يتبق عليه يوليه ما تولى رسول الله لأنه كان كثيرا. هنا نصل إلى نهاية المطاف، أنه إذن لا يكفي أن ندعو إلى الكتاب والسنة دعوة مجردة عن التطبيق العملي، لا يكفي أن ندعو إلى العمل والكتاب والسنة حسب أهوائنا ومفاهيمنا الخاصة، بل لا بد أن يكون ذلك قائما على فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين الذين هم من القرون الثلاثة الهجرية والسرية. أخيرا ما هو السبيل إذا ما أردت ما كان عليه السلف الصالح والسنة؟ السنة هي التي تدلنا على ما كان عليه الرسول أولا وعلى ما كان عليه الصحابة مما تلقوا عن الرسول ثانيا وعلى ما كان عليه بقية السلف الصالح مما تلقاه هؤلاء من قبله، هذا هو صمام الأمان وصح التعبير، وهو الضمان لكي لا ينحرف المسلمون باسم تمسكهم بالكتاب والسنة عن الكتاب والسنة. إذا عرفتم هذه الحقائق فنحن نعتقد بكل إخلاص وصراحة أنه لا بد أن نكون صريحين مع المسلمين الذين يجمعنا معهم الإيمان بكتاب الله وبحديث رسول الله. يجب أن نكون صريحين معهم أنه لا يكفي الإسلامية تنتمي لكتاب السنة والقرآن، لكن لا أحد منهم يتجرأ ليقول نحن على ما كان عليه السلف الصالح أبدا إلا في القواعد. هي تسمى في البلاد الإسلامية الفلسطينية، تسمى بالبلاد المسلمية بأمطار السنة الحمدية، تسمى في البلاد الهندية والباكستانية بأهل الحديث. هؤلاء فقط هم الذين يتمسكون بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. ومثال فارق بين هؤلاء الثلاثين من جهة والآخرين من جهة أخرى تلك العقيدة الهامة. أين الله؟ كانوا من شئتم غير الثلاثين لا يجب الجواب، والجواب منشور في السنة وتوارثه علماء السلف. السؤال مقرر في السنة مع الجواب، لكن غير الثلاثين لا يعرفون لا السؤال ولا الجواب، لأنهم لا يأخذون الشريعة حتى في العقيدة على طريق السلف الصالح، وإنما أكثر ما يبدو بآرائهم وآرائهم مقسمة كما ذكرنا. الله موجود في كل مكان أو ليس، لا داخل العالم باختصار ولا خارجه. التمسك بما كان عليه السلف الصالح هو الضمان لكي لا ينحرف المسلمون يمينا ويسارا. لبيان هذه الحقيقة لا بد من إعلام الحق على الناس والاهتمام بهذا الأصل، أي فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، وبعد ذلك دعوة المسلمين إلى فهم التوحيد الذي ينجون به عن الوقوع في السلف الذي يستحق صاحبه شديدة النار. إذا انطلق المسلمون في دعوتهم على هذا الأساس وعلى هذا المنهج، أمكن أن يتفقوا وأن يفكروا بعد ذلك لحال المشكلة القائم الآن من ناحية سياسية، وهو احتلال الكفار بالبلاد الإسلامية والبلاد السابقة ذكره. فإذا قيل كما ورد في أول السؤال هذا يفرق المسلمين، نحن نقولها صريحة، نعم نعم دائما وأبدا، الدعوة إلى الحق يفرق بين أهل الحق وبين أهل الباطل. وهكذا كان شأن الرسول عليه السلام حينما بعث بين قومه قريش، ماذا كانت النتيجة؟ إن قريش انقسموا وتفرقوا، ناس آمنوا بالله ورسوله وناس كفروا بالله ورسوله. فكان ينتقي ولد كافر مع الوالد المؤمن في معركة واحدة، هذا ليس تفريقا؟ نعم، لكنه تفريق بالحق. لذلك لا ينبغي أن نغتر بدعوة نسمعها أحيانا أن الدعوة الصحيحة الدعوة السلفية دعوة الحق، لكنها تفرق بين الناس. ونحن نريد أن نوحد الناس، نقول نعم نحن نريد أن نوحد الناس، ولكن على أساس دعوة الحق، لا أن نوحد الناس على أساس طمس الحق والقضاء عليه. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن الرسول عليه السلام أن من أوصافه أنه مفرق بين الحق والباطل، مفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. لذلك فلا يهمنا أبدا أن يقال إن دعوة السنة دعوة الحق لكنها تفرق، فإننا نقول ما دام إنها دعوة الحق فلا يهمنا أنها تفرق، لكن كل الذي يهمنا أن تكون دعوتنا قائمة على الإسلام الذي هو القرآن والسنة، وبصورة خاصة ختاما للجواب على هذا السؤال أن تكون هذه الدعوة قائمة على قوله تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ولكن فذلك أن يختلط الحق بالباطل
أن يظن بعض الناس أن من الحق ومن الحكمة في الدعوة إلى الحق أن تتريث عن دعوة الحق وأن تؤجل الدعوة إلى الحق إلى زمن تقدره أنت. هذا ليس من الحكمة في الدين أبدا. ادعو إلى سبيل ربك ليس معناه أجل الدعوة إلى سبيل ربك، وإنما معناه أقرن مع دعوتك الحكمة والله السلام. هذا ما عندي الجواب عن السؤال الثالث. أنا كان الآن له سؤال فليتفضل باكرا. نعم.
أقول أنا أؤمن بالله، أنا أؤمن بالله، ولكن ماذا عن هذه الدعوات؟ عن ذلك المصري يقول قال ما هناك دعوات من قبل قبل الإسلام ليس بتحليل. نحن كذلك تنفيذ الأحاديث الصحيحة وقصها طبعا البخاري رضي الله عنه ألف كتاب، ولكن من جديد تنفيذ كتب الأحاديث الصحيحة وكتب أو الإعتراف صغير في هذه الأحاديث التي يأخذ بها بعض البعض يدلل على أنه يمشي على طريق الحق.
والله بالنسبة للسؤال الأول أعتقد أنه تقدم الجواب عليه ضمن في أول كلامي لما بدأت إجابي بتلاوة الآية السابقة فلو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، فأنا قلت أن المسلمين أو دعاة الثانيين يجب أن يوجهوا جهودهم في التوفيق بين أفراد أو جماعات يؤمنون بمبدأ واحد يؤمنون بالكتاب والسنة. أما الجماعة الواحدة فنحن الآن في ما فينا تاهينا وغالينا عن الاشتغال بالناس الذين يؤمنون بالشريعة والإسلام لأول وخالق الكون كله، ولا يعنينا هذا ولا أعني بهذا أنه إذا جاء نبي منحرف ما نعرف اسمه، لكن ما يكون همنا إليه متوجه إليه. فقد يعرض لنا أي كلام منحرف صاحب أيضا في السيارة فنبحث معه، لكن لازم يكون همتنا موجهة إلى من هم أقرب الناس بين الفكرة والعقيدة.
ولكن هذا يشكك هو ضال ويزل يشكك في الدعوات كتب الدعوات وكتب المبادئ الشريفة والإيمان ودعاة المسلمين يشكك أنها سميتها
صحيحة. أستاذ نحن ما نستطيع أن نقول
أي دعوة ما فيها خلاف،
نحن ما نستطيع أن نشكك كل إنسان مهما كان عريقا بالباطل، لأن جهودنا يعني محصورة، طاقة الإنسان محدودة، هذه الطاقة إلى أي يهد وديرة هذا غير البحر قوله هو يشكك
حتى الإلحاد بالسلاح
ماذا نفعل؟
الحدود مختلفين.
أما بالنسبة للأحاديث الصحيحة والحديث عن الأحاديث الضعيفة فهذا بلا شك يعني ما يدخل في طواعيد كلامي النجمة آلفا، ونحن لنا يعني كلمات محاضرات نقول تبيانا للكلمة السابقة أن الكتاب والسنة يجب أن يفهم على منهج السلف الصالح، وقلت أنا آنفا ما هو الطريق لمعرفة السلف الصالح ومثلا عليه هو السنة، لكن السنة فيها الصحيح والضعيف والموضوع، ما هو الطريق لتمييز هذا عن هذا عن هذا؟ يكون جوابنا عادة هو علم الحديث، وعلم الحديث مشاكل الجماعة السلفيين لا تكاد تجد فيه واحدا يعنى بعلم الحديث، ولذلك تجد الكتاب الإسلاميين اليوم لا أحد منهم إلا وكتبهم ممتلئة بالأحاديث الضعيفة الموضوع. هذا المشاكل التي يعني يحتاج البحث فيها تفصيليا إلى مجال غير هذا المجال. وأتوقع نحن يعني كما عندنا من علم وما عندنا من وقت نقوم بما نستطيع لتحقيق هذه الرغبة. نعلت على علم بالسلسلتين سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وقواعدها، فقد طبع منها مجلدان من كل منهما 500 حديث، والسلسلة الأخرى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة فأثرها السيء في الأمة وضع منها 500 حديث مجلد، والآن يطبع 500 أخرى مجلد ثاني، وعنده تمام 5000 حديث ضعيف موضوع وهي للطبع، ولكن نسأل الله أن يسر له الطبع. الشاهد أن هذا أمر واجب، ولكن لا يرى به إنسان واحد.
يجب أن أقصد أنه هل أحاديث الضعيف مثلا نسر الضعيف يستطيع أن يتناولها كثير الضعيف وبثمن الجهيز أن يتناولها هذا الإنسان أو يتوجع مكانه يجب فيها حديثين أو ثلاثة مثل ضعيف وحديث يستطيع بينهما وتفسير الضعيف وبحث
على كل حال يعني طلب كأنه يتطلب إلى لجنة، وهذه لجنة مع الله يجيبها لأن الإنسان واحد ما يستطيع أن يكون
بكل واحد. موجود بيان الأحاديث الضعيفة والمضوعة لمن يسأل عنها يقدر
ما في ذكر قديم
لما تتناولها العلم لما تتناول الصحف
يعني قبل الأستاذ تيسير وصول
أنا اليوم بستطيع مثلا آخذ كتاب، لكن محكمة في الشخص الثاني لا يستطيع أن يحصل هذا الكتاب بينما
صحيح الناس صغيرين يستطيع أن يحصل هذا الدعاة الإسلاميين اللي عندهم علم ومعرفة في هذا الشيء يبينوا له ويشرحون له هذا.
طيب هذا مثلا بس أقول الله هو السميع الله. نحن طبعاً أن القرآن يجب أن يفسر على ظهره، فقالوا المؤمن إياه إلا أنه أنت حدثت تقل إياه. ماذا قلت حتى تقول لك حدثت؟ قلت أنا هو السميع البصير. قال إذا له سمع قلنا له يرى بلى. وقالت إبراهيم الأولى ومتى يجيبه؟ إذا له نعم. فقال إذا هذه كتاب جنسية تكسر ذات تعطي حدث، لأن العين صفة أو جزء مثلا من
رأس جزء من جزء
جزء من رأس أو مثلا رأس جزء من جزء لهذا الصورة تكسر
إلا جزء من
وإلا جزء
من جزء من
جزء نعم. هذا معناه يا أستاذ ترجعنا إلى الإسلامية بلدنا، إذا نقول ليس بالسميع ولا بالبصير؟
لا أحتاج أن أقول ليس كمثله شيء.
قل أعطنا، هل يريدون منا أن نقول ليس بالسميع ولا بالبصير؟
أيضا ما استطاع أن ينصر
على الدعوة. هذا هو الضلال الغالب. كيف يؤمن هذا الإنسان في قول الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الله قال ليس كمثله شيء ولقال وهو السميع البصير. لماذا آمنا بقوله ليس كمثله شيء وما آمنا بقوله وهو السميع البصير؟ أنا بقول لك نحن آمنا بالآية بتمامها من قصرين أول والأخير. هم هؤلاء الذين أنت تشير إليهم لهم سلف من المعتزلة والجهمية، هؤلاء آمنوا بالطرف الأول من الآية وكفروا بآخرها. لا تقل لباهم آمين وقرآن كلام الله من أول إلى آخره وقل لك لا، لأنه قد يمين آمين بقوله تعالى ولكن رسول الله قاتل النبيين، لكن شوف فسروا بعدين قاتل النبيين يعني دون النبيين يعني مو قاتل النبيين. شو استدلوا إيمانهم باللفظ القرآني وقد كفروا بمعنى القرآني؟ ما استفدنا شيئا سوى أننا نضلل بهم أننا نعتبروا مسلمين وهم ليسوا مسلمين، لأنهم يقولوا معنى هذا كلام رب العالمين. ما يضللنا هذا أبدا بإذن الله إلا أن يؤمنوا بما آمن به السلف. هذه قاعدة عظيمة جدا، فننصح كل فاتح أن يمنع الوعظ فيها ويعض عليها بالوعظ. فأهل الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، وإلا كان فرقة من 73 أو أكثر فرقة جديدة. لماذا آمنوا بالسطر الأول من الآية وكفروا بالسطر الثاني؟
لأنهم أول ما تبادر إلى أذهانهم من قوله تعالى وهو السميع البصير، أي أن سمعه وبصره كسمعنا وبصرنا. فمن قال لهم أن الله يعني هذا؟ لحتى هل يتبادر ذهنهم هذا المعنى؟ بلا شك أن هذا المعنى باطل، يعني أن نفهم من قوله وهو السميع البصير أي أن سمع الله كسمعنا وبصر كبصرنا، لا شك أن هذا المعنى باطل. فلما تسرب هذا المعنى بسرعة وحل في أذهانهم، لكن لا يزال في عنده بقير الإيمان بكمال الله ولله في عن الاسم الثاني من خلقه، فرجعوا وقال لا هذا إذن لا نؤمن به. جميل، نزهتم الله أن يكون السمع وبصره كسمعنا وبصرنا، لكن الله أسلك النفس يعطيه التكفير. فما موقفك الله من الله؟ أنت الآن شرحت موقفهم، لا أذن موقفهم لا أؤمن. هل تستطيع أن تجمع بين هذا وهذا؟ في الحقيقة لما يقول إنسان أنا لا أدري ما معنى ليس ما معنى وهو السميع البصير، أنا أقول معنى هذا الكلام لا أدري أنه لا يؤمن. من شو معنى الإيمان يا أستاذ؟ هو التصديق الجازم. فإنسان لا يدري الشيء الفلاني موجود ولا لا، هل هو مؤمن به؟ ليس مؤمن به. فنحن نقول لهم إن فهمكم لأول وهم أن قوله تعالى وهو السميع البصير أن معناه فسمعنا وبصرنا هذا خطأ. أنتم المسلمون عنه إنه ما قال ليس كمثله شيء كلفا، إلا أن تفهموا أنه حين يقول وهو السميع البصير أن سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا. ولن يؤكد لنا هذه الحقيقة، وهما في الواقع حقيقتان: حقيقة إثبات وجود الله وحقيقة نفي وجود الله. نحن إذا قلنا كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو سميع لكن ليس كسمعنا وبصره لكن ليس كبصرنا، معنى ذلك أننا جمعنا بين التنزيه وبين الإثبات. أما هم فقد تفردوا بالتنزيه ولم يؤمنوا بالإثبات. هذا يؤدي إلى إنكار وجود الله عز وجل، والأول يؤدي إلى الإيمان بوجود الله عز وجل. كيف ذلك؟ نحن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو الحي القدير. وهو الحي القدير. هل الذين لا يؤمنون بقوله وهو السميع البصير يؤمنون بأنه حي قدير أم لا؟ تتصل بكل جوابهم. ها؟
يقول حي قدير.
شو الفرق بين حي قدير وسميع بصير؟ ليش آمنوا بحي قدير وما آمنوا بسميع بصير؟ أنا أقول كلها على نمط واحد، سلبا وإيجابا. الذي يمكن أنه سميع بصير بحجة أن هذا تشبيه، فسيمكن أن يكون حيا قديرا بحجة أنه تشبيه. هل أنا لست حيا؟ ما يقول الله حيا. إذن أنا راح يمكن فيه إما ننكر حياة الله نحكم على الأعذاب لأنه أنا حي
موجود
أي موجود، أو لا الله حي بنص الكتاب والإجماع والإيمان. إذن أنا مريض، أنا ما لي حي. فسواء قلنا هيك أو قلنا هيك، يا وقعنا في الكفر والإلحاد ذكرنا حياة الله، أو وقعنا في السفسطة فأنكرت حياتي أنا وأنت شايفين وأنت شايفين حي وأنت شايفين وأتجلى معك. مين اللي بتستفسط هاي؟ من عدم الجمع بين الإيمان بالتنزيل والإيمان بالتثبيت.
وهو سميع بصير.
فنحن نقول كما أنه سميع بصير ليس كمثل شيء فيهما، كذلك هو حي قدير ليس كمثل شيء فيهما، وهكذا تصرف كل صفات ذلك. أخيرا نسأل، الله موجود ولا معدوم؟ ماذا شايف كلامه؟
موجود موجود.
طيب ونحن موجودين. إذا كن بالعدم على أحد الموجودين، الموجود الأزلي القديم رب العالمين، قوموا عليه بالآداب بأنه وجود، أو قولوا إسماء الصوفية الوجود واحد، أنا وأنت وإسماء الغلاب وآنفا، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كل شيء، وقل كل ما تراه بعينك فهو الله، ما في وجودين،
وفي وجودين الله،
ما في أنت يا سبحاني سبحاني يا أعظم شاني إلى آخره.
هذه الدنيا
طيب، إيه هذه الدنيا، لكن ما الدنيا لأن جماعة هوايا طيب، فيشوف لكن ما عم يعرفني الطاولة هذه، في السبب بعض عن طريق السلف قال، لذلك لابد من الإيمان بالكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، وإلا كان المسلمين في ضلال مبين ولا يفيد شيئا آمنت بالله ورسوله ورسول رسله، لأن القبائليون ولا الصوفية يقولون هذا الكلام ويؤمنون بالقرآن والسنة، لكن يؤمنون بالألفاظ من حقائق المعاني. لعلي استطعت ان اقرب لك انه الايه هي ليس فيها تفسير، لانه باختصار اقول لان القول في الصفه كالقول في الذات، اي ما يقال في الذات الالهيه يقال في الصفات الالهيه، فكما ان الله ذات حقيقه لها كيانها اللائق به تبارك وتعالى، أنا أقول ذات الله موجودة، لكن ذاته ليس كذاتنا، ليس كمثل شيء، كذلك صفاته ليست كصفاتنا، بقوله ليس كمثل شيء، فإن أنكرنا الصفات بحجة التنزيل حكمنا على الله بالعدم وأنه الموجود، لأنه هو حي قدير سميع بصير مريد محيي مميت. فإذا نحن لن نؤمن بهذا الصفات، لن نؤمن بالله، هل تتصور ذاتا بدون صفات؟ هل تتخيل ذات بدون صفات؟ أي شيء كان، إذا تخيلت ذات بدون صفات فقد تخيلت العالم. خلاصة القول، الإيمان بالإسلام ينبغي أن يكون على القرآن والسنة، والإيمان بالقرآن والسنة ينبغي أن يكون على لذلك قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهذول يقول ليس بمثل شيء بس ما جرى عنه بالصفات الالهيه قد خالفوا سبيل المؤمنين، عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين، ليش ما قال عليكم بسنتي فقط؟ لان الخلفاء الراشدين فهموا السنه، علينا نحن 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 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا الله تعالى ورحمة الله وبركاته.
جمع التعاون بكرة طول التعاون المسلمين على حساب الشخص كتبه طول الشعر
وغيره
نعم 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 نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وهو اتحاد على الفن الكتاب والسنة. شايفين الدول العربية الدين صار يتربوا والدين صار يتخلفوا، وكل يوم دعوة جديدة ودعوة جديدة، والسبب أنهم لا يستمتعون العرة الوسطى مثل ما شاء الله، فسيظلون هكذا يعيشون ولا حاجة لهم أبدا إلا إن عادوا إلى التمسك بالكتاب والسنة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، وهو في الواقع دستور لنا، إذا تبايعتم بلهينا وأخذتم أجناد البقر ورضيتم بالذر
فتركتم الزيادة في سبيل الله. سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى تنزلوا لدينه. هذا هو الداء وهذا هو الدواء. إذا تبايعتم إلينا أي تبايعتم بيعات محررة في الإسلام واستحللتموها بعدة حيل وأخذتم أرنب البقر وأعطيتم الزرع أي تكالبتم عن الدنيا مع جهودكم في الدين والعزة للإسلام والمسلمين، سلط الله عليكم ذلا لا يرجع عنكم حتى تردوا إلى دينكم. هذا هو الدواء. الرجوع إلى الدين هو الدواء. الدين يقول له مفاهيم عديدة جدا، وأقولها بكل صراحة، هل هذا الدين الذي هو الدواء لهذا المرض هو بالمفهوم السلفي أم الخلفي؟ الدين هل هو علاج المرض الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو بالمفهوم السلفي أم الخلفي؟ هل هو بالمفهوم المذهبي أم الصوفي؟ هل هو بالمفهوم الحج الفلاني أم الحج الفلاني؟ الجواب إن الدين عند الله الإسلام، أو الإسلام عودة إلى الإسلام. الإسلام له مفاهيم كثيرة، فبأي مفهوم نتبنى الدين لنفسر علاج لهذا المرض؟ نحن نقول مفهوم السلف الصالح. فماذا يقول الآخرون؟ من قال بقولنا فهذا الذين وهذا الذين يتعاون عليه، ومن قال بغير قولنا فقد ضل ضلالا بعيدا.
من هنا أيضا شيء آخر يقول بعض الناس حول الدعوة السلفية لأنها تعتني بالجزئيات، هذه أيضا خطأ أو اتهام منهم للدعوة السلفية. ورأيتم الآن كيف تبين لنا الأستاذ حفظه الله أن الدعوة إلى الكتاب والسنة تعني الدعوة إلى التوحيد، وهو الأصل الذي جاءت به الرسالات السماوية، توحيد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي صفاته. وكذلك دعوة السلفية تشمل كل نواحي التشريع الإسلامي، أنه خذوا الإسلام جملة أو دعوه. فحينما نحن نأتي ونقول هذه سنة وهذه بدعة، حينما يقول بعض الناس بأنهم لا يهتمون إلا بأن هذا سنة وهذا بدعة، هذا طبعا منهم ظلم لنا من جهة، ومن جهة ثانية حينما نحن نقول هذا بدعة وسنة لأننا يعني نريد أن نخضع لأصل واحد لشريعة واحدة، وأننا نحن نتلقى شرعنا عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا نريد أن نزيد في هذا الدين ما ليس منه حينما نقول هذا الأمر بدعة. فلا نريد أن نكون مشرعين مع الله عز وجل. وهؤلاء الناس لا يلتفتون إلى هذا الأصل. وطبعا نحن حينما ننكر هذه الجزئية لأنها تخالف أصلا عظيما من الأصول، وهؤلاء الناس الذين ينكرون علينا أننا نقول للناس وننبههم إلى أن هذا بدعة وأن عليك أن تلتزم السنة، يقولون بأن التشريع هو لله عز وجل وأن الحاكمية هي لله تبارك وتعالى، يوافقون على هذا الأصل، ولكنهم عند التطبيق نراهم لا يلتزمون هذا المنهج كاملا وبشكل دقيق في كل شؤون الحياة. يقولون هذه الجملة أن الحاكمية لله والتشريع لله عز وجل، ولكنهم لا ينتبهون إلى أن المتعصب لمذهبه والذي يتبين له حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لا يتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قد اتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. شاء أم أبى، حينما يتبين له أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث ويخالف به كلام الإمام، فيجب عليه أن يتبع كلام الإمام، يتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفض كلام الإمام، مع أن ذلك لا يقدح في الإمام وفي فضله وفي علمه، وله بالأجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. هذه نقطة أحببت أن أنبه عليها أيضا، و يعني في الكلام الذي تكلمه الأستاذ كفاية.
أن هناك أحزاب إسلامية غير حديث واحد يهتمون بناهي الإسلام على تفاوت طبعا بين هذه الأحزاب، لكنها تنحصر جميعا على الاهتمام بموضوع إقامة الدولة المسلمة، وهذا من الأمر الواجب على المسلمين أن يهتموا بهذا الأمر، وهو السعي الحثيث في إقامة الدولة المسلمة على وسائل. ولكن الطريق للسعي لإقامة هذه الدولة المسلمة كما عن واحد في تبعي الحلال من آنفا يختلفون فيه ويختلفون فيه نحن نقول أمر ما يرتبط النجاح في تحقيقه بصواب المنهج الذي وضع له أو بخطأه، مثلا إنسان يريد أن يبني بيتا أو قصرا مثيلا وهو لا يملك الأرض التي يريد أن يقيم عليها تلك الدار أو ذلك القصر، فنحن نعتقد أن خطأ أن يفكر هذا الإنسان بمواصفات هذه الدار أو ذلك القصر وكيف ينبغي أن يكون، وهو لا يملك الأرض التي ينبغي أن يقام عليها ذلك القصر. ففي هذه الحالة نرى من الصواب أن يسعى إلى تحصيل الأرض وامتلاكها، فإذا امتلكها تأتي خطوة أخرى يفكر هذه الأرض تحتاج إلى أساس، تحتاج إلى حجارة، ليس فقط سمنت وحديد، تحتاج إلى حجارة، هذه الحجارة هي الأساس، من أين يوسع بها؟ يعني يفكر، وهكذا يمشي خطوات إلى أن تتوفر لديه المادة التي تسمى اليوم المادة الخام، بعد ذلك ما يضع المخطط الثاني لهذه البنيان، ويمشي مع ذلك خطوة خطوة، ما بيستطيع يبني الطابق العلوي قبل أن يبني الطابق الأرضي وهكذا. فهل الدعوة اليوم لإقامة الدولة المسلمة تقوم على هذا الأساس من الانطلاق إلى تحقيق الغاية العظمى بالتدرج الذي يقتضيه الشرع ويقتضيه الفطرة؟ أنا أقول لا، وألخص ذلك بأن كثيرا من الذين يتحمسون لإقامة الدولة المسلمة لا يملكون الوسائل التي إذا أتيحت لهم كما يقال في ليلة لا قمر فيها إقامة الدولة المسلمين لا يكون المسائل في تمثلهم إقامتها. ما هي هذه أولا تربية اليهود هذه الممتلئة غيرة وحملية إسلامية لإقامة الدولة المسلمين أن تكون هذه المسلمين قد تشبعت بمعرفة الإسلام أولا، وبالتالي هذه المعرفة تكون ويلا عليهم إذا لم تحتمل مع العمل. هذا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن يجب أن يكون هؤلاء الأفراد الغيورين على إقامة هذه الدولة المسلمة تتبعوا وارتووا في العلم بهذا الإسلام الصحيح على منظرين السابقين كتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح من جهة، ومن جهة أخرى طبقوا ذلك على أنفسهم وعلى غيرهم في حدود التي يتمثلون منها قبل إقامة الدولة العظمى دولة الإسلام. ولذلك فأنا تعجبني الحكمة لأحد الدعاة الإسلاميين في العصر الحاضر هي فراسة هذا الشرع الذي نقوله الآن، ألا وهي قوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في الأرض. أقول يمكن أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. تحتاج إلى هذا المنهج الذي حاولنا نلخصه معنى كثير منه في كلامنا السابق، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، هذا معناه لجهد الإسلام ولمعرف الإسلام ولمعرف الإسلام. كيف نعرف الإسلام؟ كيف أن قال جدي وسبتي إلى آخره؟ لا، إنما نعرف الإسلام على ما قال الله وقال رسول الله. طيب على ما قال الله وقال رسول الله هذا الإسلام له مفاهيم فرع منها 23 فرقة. على أي فرقة؟ على منهج السلف الصالح. أي معنى أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم إيش معناها؟ اعتقادا بهذا الإسلام اعتقادا جازما وتطبيقا عمليا في قلوبكم، بعد ذلك تقام لكم في أرضكم. أكثر اليوم لا يقيم الإسلام في شخصه، تمر إليه تجده يمتلئ حرارة وشعلة في دعوة الإسلام، لكن هو في الشخص لا يدعو الإسلام ولا تراه يتبع رسول عليه الصلاة والسلام. تنظر إليه في أهله وفي أولاده لا تجد الفضل في الإسلام. إذن أين ذهبنا يا الحكمة؟ أقيم دولة الإسلام في قلوبكم. تأخذ الشيء لا يوفيه. إذا نحن لم نقل الإسلام في حدود ما نستطيع إقامة في هذا الزمان، حيث لا نستطيع نقيم الإسلام كلا حتى ندخل فيه كل دول الأرض ويرفرف عليهم قاية الإسلام، تعتقد كل ما يكون هذه هي فكرة معروفة من قديم الزمان.
تسمع لي في كلمة أستاذ زي ما تاخذ فكرة من الراحة
قول يا أستاذ لن ترى أجب عن هذا السؤال. يطلب السائل البحث عن الاختصاص في الإسلام، وين يكون السائل؟ وين السائل يسأل؟ نعم
الواقع أن هذا السؤال ضرب مثلا رائعا في كلمة الإسلام وتصديقه للإسلام والمعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. من بعد أن كانوا قبل الإسلام ضعفاء متحركين متحسسين، وقد بلغ من بعضهم أنهم هجموا أمام إبراهة وحرسين، وهذا ما أعلم. وإذ بهم بعد تفكيرهم للإسلام ولدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام المنزل من عند الله عز وجل وإذبهم وجلدهم وعيش بكرة وخلفة حتى أن أحدهم يقف أمام عمر بن الخطاب وهو يخطب في الجامع فيقول لا سمع ولا طاعة لأمير المؤمنين عندما يرى في زعمه أن عمر قصر في حق المؤمنين فعلمه يجعله أن يثور ويتكلم كلمة الحق ولا يخشى في الله لوم خلائه فيستفسر منه عمر بما يا أخا العرب فيقول لأنك موجود ونحن في الوقت فيقول عمر لابنه عبد الله قم يا عبد الله فيقوم عبد الله ويبلغ الناس أن عمر أخا الثوب الذي كان يخطب عبد الله أهداه لأبي عمر فوصله ثم جاء يخطب فيقول الآن سمع وطاع لأمير المؤمنين فالشاهد أن الصحابة رضي الله عليهم ما كانوا يستغلون من قبل أحد ولا كان يستطيع أحد أن يدخل في الإسلام ما ليس فيه لأنهم على علم وعلى بصيرة كما أن الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على بصيرة وعلى علم أما الآن فالمسلمون ينتسبون إلى الإسلام انتساب قائم على تحريض الآباء والأجداد فلذلك ترى أن الجماعات المنحرفين عن الإسلام انحرافا ظاهرا بينا يستطيعون أن يستغلون هذا الشعب المسلم بظهوره بمظهر إسلامي بوقوفهم في الصلاة أو بلباسهم لباس الإحرام أو في الطواف حول الكعبة أو بقولهم في الإذاعات والتلفزيون أنهم يعتزون بالإسلام فهذا القول منهم يخدر هذا الشعب ويخطط لهم لجهله بالإسلام وقد أخبر الله ورسوله عن مثل هؤلاء الجماعة فقال عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا وكان له من أمته حواريين وأنصار يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم تخلق بعض الخلوف يقولون ما لا يفعلون يقولون ويدعون الإسلام كما يدعون هؤلاء الإسلام ولكنهم لا يفعلون الإسلام إنما يحكمون ويتبعون الشرائع التي هي ضد الإسلام والتي هي حرب شعواء على الإسلام اليهود والنصارى يقولون أن أحكام القرآن أحكام همجية لا تصلح للحكم فقطع يد السارق همجي وقتل النفس التي قتل همجي ورجل الزاني همجي فهؤلاء الذين يدعون الإسلام يصدقونهم في هذا ويبعدون أحكام القرآن ومع ذلك يدعون الإسلام ويصدق لهم أبناء المسلمين كل هذا هو نتيجة جهل المسلمين في حقيقة الإسلام وقد وصف الله سبحانه وتعالى تلك الطائفة في عهد الرسول عليه السلام في قوله ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا هؤلاء الجماعة الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله وبالرسول ويصلون ويلبسون لباس الإحرام ويطوفون حول الكعبة ويدعون الإسلام، وإذ بهم عند الحكم يتحاكمون إلى الطواغيت، إلى قوانين الكفر والضلال التي منبعها من الشيطان، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا. فهؤلاء الجماعة لا يزيد